اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان، والعين النجاسة والمتنجس عن جسد الحيوان. الكلام في هذا المطهر يقع في مقامات. المقام الأول، مورد هذا المطهر، ذكر الفقهاء لهذا المطهر موردين. المورد الأول جسد الحيوان وبدنه مطلقة، ظهر الحيوان، بطن الحيوان، يده، رجله، منقار الحيوان ونحو ذلك، يشمل جميع ذلك. ولد الحيوان لا سيما حينما يخرج عن حين الولادة ملوث بالدم، فإذا ذهب الدم يحكمون بطهارته. فحينئذ جسد الحيوان مطلقة وولده لا سيما حين التوالد، هذا هو المورد الأول متسالم عليه عند الفقهاء. المورد الثاني، باطن الإنسان، فمه، أذنه، حينئذ أنفه، إذا تلوث هذه بالدم زوال بالنجاسة، زوال عين النجاسة موجب لطهارتها. هذا كله إذا قلنا بأن هذه تتنجس، أي جسد الحيوان وبدنه يتنجس، وباطن الأنف باطن الفم هذا يتنجس بإزالة العين يكفر. وأما إذا قلنا بأنه لا نجاسة أصلا بالنسبة إليها فالحكم واضح. إذا قلنا بأنها تحمل النجاسة ويتنجس الموضع فإزالة العين موجب لطهارة ذلك. وأما إذا قلنا بأن هذه لا يتنجس أصلا غير قابل للنجاسة، ما دامت العين موجودة نجس باعتبار وجود العين، العين إذا انتفى المكان لم يتنجس حينئذ حتى نقول بنجاسته فينقر. هذا سيأتي فالحكم واضح وسيأتي بيانه. هذا هو المقام الأول، وليس في غير هذين الموردين للمطهر هذا المطهر أثر. في غيرهما قاعدة تنجيس المنجسات وهذا تجري ويجب تقذيرها بالماء، هذا بالنسبة إلى المقام الأول. المقام الثاني، زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان وبدنه وولده. الأقوال في هذا متعدد. القول الأول وهو المشهور بين الفقهاء أن زوال العين عن جسد الحيوان موجب لطهارته مطلقا. علمنا بأنها داخل في المعتصم، راح إلى لاقى المعتصم، احتملنا بذلك أو لم نحتمل، مطلقا زوال عين النجاسة موجب لطهارة هذا الجسد، وهذا هو المنسوب إلى المشهور. القول الثاني أن زوال عين النجاسة موجب للطهارة إذا احتملنا، إذا غاب عنا الحيوان واحتملنا ملاقاته للماء المعتصم، في هذا المورد يكون موجبا لطهارته. أما إذا لم نحتمل فلا موجب لطهارته، وهذا هو المنسوب إلى العلامة في المنتهى. القول الثالث قول نسبه المحقق البحراني إلى قيل أنه مع العلم بملاقاته للمعتصم هذا الحيوان تنجس بدنه ثم ذهب عنا ورجع، مع علمنا بملاقاته للمعتصم نحكم بطهارته، وإلا إذا لم نعلم بذلك فلا نحكم بطهارته. هذا كان مجرد الاحتمال، هنا علم بملاقاته للمعتصم، هذا هو القول الثالث. القول الرابع وهو التوقف وهو المنسوب إلى المحقق الأردبيلي، لأنه قاعدة تنجيس المنجسات جارية ولا تزول النجاسة إلا بالمطهر المائي، فلأجل هذه القاعدة لا نحكم ونتوقف. هذه هي الأقوال في المسألة. والمختار هو القول الأول، أي أنه زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان وجسده موجب لطهارته مطلقة. علمنا بملاقاته للماء المعتصم إذا غاب عنا، احتملنا ملاقاته أم لا، فأنه موجب للطهارة. واستدل على ذلك بأمور: الأمر الأول السيرة القطعية المتصلة إلى زمان المعصومين، لا إشكال في مثل هذه السيرة. هذه السيرة عصرنا الحاضر إلى زمان المعصومين مستمرة، فقطعية هذه السيرة أن الحيوانات الأليفة الموجودة عندنا تلاقي أبدانها النجاسة، ومع ذلك لا نرى عين النجاسة عليها نحكم بطهارتها. لم يقل أحد بأن هذه الحيوانات كانت تغسل أو تلاقى الماء المعتصم، فهذه السيرة القطعية هي الحكم بيننا، الدليل على الطهارة. بل قالوا أن هذا من القطعيات، أن الحكم من القطعيات، لا حاجة إلى الاستدلال بالإجماع وسائر الروايات. فإذا كانت هناك روايات إنما تكون هذه إرشادا ليس أكثر، لأن يكون هناك حكما تعبديا. هذا هو الدليل الأول مطلقة. هذه السيرة مطلقة بالنسبة إلى هذا الحيوان. هذا الحيوان غاب عنا ثم أتى والعين لم يوجد أثر للعين، كان هناك ملاقاة للمعتصم، احتملنا ذلك، قطعنا بملاقاته أو لا، كل هذه جارية. فالسيرة هذه محكمة في البين. ثانيا، الروايات الواردة في فضل الهر، مع العلم بأن الهر يباشر النجاسات، النجاسات أكل الميتة أكل النجس وغير ذلك، ومع ذلك الإمام يأمر بأن فضل الهر طاهر، كما ورد في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في كتاب علي عليه الصلاة والسلام: الهر سبع ولا بأس بفضله، هذا وإني لأستحي أن أدع طعاما أكله الهر. فحينئذ فهذا مع علمنا بأن الهر يلاقي النجاسات الميتة أو سائر النجاسات، مع ذلك الإمام يحكم بطهارته إذا لم يقم على فمه عين النجاسة دم وغير ذلك. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث ما ورد من وقوع الفأر في المايع أو في الماء، فإن هذا الفأر إذا وقع قبل أن يموت، إذا مات تنجس ذلك المايع، وأما إذا لم يمت الحيوان هذا الماء طاهر، مع علمنا بملاقاة الماء لموضع خرء هذا الحيوان، فإن موضع خرءه نجس، مع ذلك حكم الإمام بطهارته. والرواية هكذا. صحيح علي بن جعفر عن أخيه: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن به. مع أننا نعلم بأن موضع بعرها وبولها وأمثال ذلك موضع النجاسة، فما لم نعلم بوجود هذه نحكم بالطهارة. هذه ما دل. رابعا، ما دل على طهارة الماء الذي يشرب منه الباز والصقر وغيرها من الجوارح، مع علمنا بأن هذه الحيوانات تباشر النجس ميتة وغير ذلك دم وأمثال ذلك، ومع ذلك حكم الإمام بطهارة الماء الذي يشرب منه. هذه الرواية هكذا، مع العلم العادي بنجاسة من قارها، مثل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. فمع علمنا العادي بأن هذه الحيوانات تباشر النجاسات، فإذا لم نرى على منقارها الدم نحكم بطهارة الماء الذي باشره هذا الحيوان، فحينئذ هذه الرواية أيضا تدل على طهارته. خامسا، الروايات المتفرقة الواردة في موارد مختلفة، حيث نستفيد منها أن مباشرة الحيوان التي نعلم علما عاديا بملاقاته للنجس يحكم الإمام بطهارة ذلك الذي باشره. روايات مختلفة، منها علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أي يصلي فيه؟ قال لا بس أو يصلى فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله. فهذا مع علمنا العادي بأن هذا الدود يعيش في الكنيف وقع على ثوب الإنسان، يحكم الإمام بصوب جواز الصلاة في الثوب إلا إذا علمنا بوجود الأثر، أي أثر النجاسة فيه. ومنها رواية الجعفريات عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: قال أبي علي بن الحسين: يا بني اتخذ ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثم يقعن علي. هذا الذباب يقع على القدر ثم يقع على ثوب الإنسان، فرأيت ذلك فاتخذ لي ثوبا أصلي فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم آتيته به، أتيت بالثوب، فقال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا لأصحابه إلا ثوبا فرفضه. هنا أولا الإمام أمر بإتيان الثوب، ثم في آخر الكلام رفض أن يلبس الثوب لأن رسول الله لم يكن له إلا ثوب واحد وكذا أصحابه. هذه عملية خاصة لشدة التأكيد على نفي هذا الحكم، يأتي بالثوب لأنه عند العوام موجود هذا الشيء، فكيف إمام يركز على هذا الحكم؟ ركزه بهذا أنه أمره بإتيان الثوب ثم أمره برفض الثوب، فهذا تركيز عليه. ومثل هذا الأسلوب لمن لأشياء كانت في عند الناس عند عادة عند الناس، هذا الأسلوب والتركيز يفيد في رفع قلع هذه العادة. مجرد الكلام لا يفيد، يأمر بالثوب ثم بعد ذلك يرفض هذا الثوب لتعليم الغير بأن هذا لم يكن كذلك. وهذا الوسواس كان موجودا لحد عصرنا الحاضر، إذا ذهب إلى بيت الخلاء ورأى ذبانة واقعة على ثوبه يأتي ويغسل، هذه موجبة للوسواس. فالإمام ركز على هذا الحكم بهذه الكيفية، أمره بإتيان الثوب ثم رفض هذا الثوب لأجل أن رسول الله لم يكن له إلا ثوب واحد، فهذا تركيز. هذه هي الروايات الموجودة وغيرها من الروايات التي يمكن استفادة حكم كليا أن الحيوان إذا كان نجسا وذهب عين النجاسة عن ذلك الحيوان موجب زوال عين النجاسة، موجب لطهارته. علمنا بأنه ملاقى للماء المعتصم، احتملنا لذلك أو لم نحتمل ولا نقطع بذلك، فإن هذه الروايات إنما تخصص قاعدة التنجيس، قاعدة المنجسات، تنجيس المنجسات، نرفع اليد عن تلك القاعدة في الحيوان حينئذ. إلا أن المحقق الهمداني لم يذهب إلى ذلك، بل قال بأنه الحيوان إذا تنجس لا ينقل النجاسة. استفاد من هذه الروايات قاعدة أخرى، وهي أن الحيوان إذا تنجس لا ينقل النجاسات، قاعدة تنجيس المنجسات في غير الحيوان، أما بالنسبة إلى الحيوان فلا ينقل النجاسة. فهل أن استفادة المحقق البحراني محقق الهمداني رحمه الله صحيح، أم أن هذه الروايات إنما تخصص تلك القاعدة في الحيوان وتخصصه في باطن الإنسان؟ وسيأتي الكلام فيه.